نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وما زال الكلام مستمرا في القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام في كتاب الصلاة الباب السابع في صلاة الجماعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى فضل صلاة الجماعة وحكمها. المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا؟ الجواب: لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، لا تجب، يعني معناها إن لم يفعل لا يأثم، هذا معنى كلمة لا تجب. يقول: وإنما يسن له ذلك، والأولى فرض والثانية نافلة، لحديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أبا ذر بأمر من المحتمل أن يقع معه وقد وقع، يعني هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقع مع أبي ذر. قال: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت، أي أبو ذر: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. فإنها هي الضمير عائد على إيه؟ الثانية. الثانية يبقى الأولى إيه؟ فريضة وهي الواجبة، أما الثانية نافلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزل صلاة الجماعة في المسجد: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. اسأل أخونا: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ اسأل أخونا: هل يا ترى تأخير الصلاة عن أول وقتها أم تأخير الصلاة حتى خرج وقتها؟ لا، عن أول وقتها. أما ما وصل بهم الحال مع كثرة الظلم عندهم أنهم أخروا الصلاة حتى خرج وقتها، لا، كانوا ينشغلون في أمور الإمارة ويؤخرون صلاة الظهر إلى قبيل العصر، ويؤخرون العصر حتى اصفرار الشمس، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. الصلاة في الحال اللي هي في البيت أو في مقر العمل، لا، كلمة تجوز لا تقال. السؤال عذرا في خطأ: هل إذا صلينا في الرحال صحت الصلاة أم لا؟ أصل لو قلنا بالجواز يعني معناها من صلى في رحاله وترك المسجد لا يأثم، وهذا خلاف الأدلة، قبلك؟ يبقى الصلاة كما قلنا في اللقاء الماضي الجماعة واجب متعين على الرجال كما ذكرنا. طيب، رجل صلى في رحله، أي في بيته، أي في مصنعه، أي في حقله، وليس عنده عذر للتخلف عن الجماعة، يأثم مع صحة الصلاة. أما أن نقول يجوز، لا، لفظ خطأ، لأنهم صلوا في رحالهم، وخبلك، يعني صلوا في رحالهم وأتوا المسجد فوجدوا الجماعة، فلعلهم صلوا في رحالهم عندهم عذر، فلما جاءوا إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يصلوا نافلة. أي طبعا العذر، نعم. المسألة الثالثة، أقل ما تنعقد به الجماعة، أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم ولي أمكما أكبركما. طبعا هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن النص الشرعي أن الذي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فقال هنا ولي أمكما أكبركما. الجواب: قال أهل العلم: لأن القوم في هذه الحالة بعينها، في قصة مالك بن الحويرث لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قومه، كانوا كلهم في القراءة والهجرة سواء. يبقى نرجع للمرتبة هي الثالثة اللي هو إيه؟ أكبرهم إيه؟ سنا. المسألة الرابعة، بما تدرك الجماعة، يعني الإنسان دخل المسجد ووجد الجماعة مقامة فدخل معه، متى يقال أنه صلى جماعة مع الإمام؟ وهنا لابد أن نفرق بين أمرين، بين كونه أطلق عليه صلى الجماعة وأدركها، وبين حصول الثواب هذه غير هذه. فدل النص الشرعي على أن المسلم إذا خرج من بيته لصلاة الجماعة ثم وصل المسجد فإذا بالقوم قد فرغوا من صلاتهم له أجر الجماعة. لبعض تفرغ من حاجتين، بين حكمه الفقهي وبين الثواب المترتب على الجماعة. يقول: تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. يعني معناه أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة، يعني جاء وإحنا بنصلي المغرب وركع في الركعة الأخيرة، دخل معنا راكعا واطمأن وسبح، هذا أدرك الجماعة. طب لو جاء بعد أن رفع الإمام من الركوع لم يدرك ركعة ودخل مع الجماعة، نعم هذا من الحكم الفقهي لم يدرك الجماعة. أما الثواب والأجر الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يجازى على القليل بالكثير. يقول: لحديث أبي هريرة، نعم، غير شك أدرك الركعة، يعني أدرك الركوع وهو غلب على الظن أنه ركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمد، ما فيش شك فيه. يقول: لحديث أبي هريرة: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. قوله من أدرك ركعة أي الركوع. لحظة، وطبعا الأمانة العلمية بتلزمنا ألا نكتم شيء، مسألة إدراك الركعة بإدراك الركوع ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب محل نزاع بين أهل العلم، محل نزاع بين أهل العلم، ولكل وجهة هو موليها. يعني بعض أهل العلم أو بعض أهل العلم قال: وإذا أدرك المأموم الإمام راكعا فليركع، ولكن لا يعتد بهذه الركعة لأنه ما قرأ فاتحة الكتاب. ده قول من أقوال أهل العلم، وقول له وجهة في الدليل. القول الثاني قالوا: لا، ده هو يدرك الركعة ويعتد بها إذا أدرك الإمام راكعا وركع معه واطمأن غير شاك. واستدلوا بالحديث الذي بين أيدينا، وأيضا استدلوا بحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع في أول المسجد ثم دخل في الصف راكعا، واخبرك، فلما انفتن الصلاة قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، انتبه، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أنه أدركها. ودايما الله يبارك فيكم ما تنساش دايما باستمرار المسائل الخلافية ونوعية الخلاف، وتتسع الصدور ولا ينكر أحد على أحد طالما المسألة خلافية. يعني مسألة ان احنا نقول كده صلاته باطلة، لا، زي بالضبط مسألة الوضوء من ايه، من اكل لحم الابل. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ نعم، هكذا قال الشيخ، ولكن الصواب أن يدخل مع الإمام في أي حالة. يقول المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة، أي من الذكور، أي الأعذار التي تجيز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة. يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. قال: وكذلك الخائف حدوث المرض، لأنه في معناه. طبعا مسألة المرض وعدمه من العزيز أن نضع لها ضابطا ونجعله حد بين المريض الذي يعذر بترك الجماعة وبين غيره. الكلام ده ما فيش عليه دليل، بل هنا المرض وتأثيره أمر نسبي. فكثير من الناس مثلا يستيقظ قبل الفجر، واخد بالك، أو في أي وقت، وبقدر الله اغتسل قبل خروج وقت قبل دخول الصلاة. والناس طبيعها في الغسل مختلفة، ونعرف شخص لهم أشياء غريبة ولكن يعذر. هو يغتسل ولو خرج قبل أن يمر على غسله ساعة لابد أن يصب برد، وهذا مجرب. في هذه الحالة نعم
أهلا بحسن الحالة دي.
طيب ما شاءك محمد. ففي هذه الحالة هنا قال: أو خائف حدوث المرض. ما دمرك أخوانا. طيب مريض ولكن ذهابه إلى المسجد مع مرضه، خد بالك، فيه مشقة يتحملها يبقى يذهب. طب فيه مشقة لا يتحملها وإن صلى من شدة الألم سيذهب عنه خشوع الصلاة، لا يصلي في بيته. يبقى في هذه الحالة مسألة تقدير ووضع ضابط للمرض، لا، مسألة عزيزة. زي بالضبط كده المريض الذي يجوز له الفطر في نهار رمضان، لا، كل إنسان يعني له أن يقدر المشقة التي تقع عليه مع الأخذ في الاعتبار إن دلت التجربة العملية، ودي كلام الأطباء، أنه إن صام سيتضاعف المرض الذي عنده. وفي بعض الأمراض ربنا يعافي كل مريض ويعدل بشفاء كل مبتلى، بعض الأمراض لو لم يأكل كل ساعة مثلا أو يشرب أو غير ذلك أو يأخذ علاج يتفاقم المرض عنده. ففي هذه الحالة له أن يفطر. كذلك في مسألة الخروج لصلاة الجماعة في المسجد. نعم. أي نعم. لا، ما فيش تعارض. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. أولا هذه الآية رفع الحرج في الجهاد، ولكن الآية عامة في رفع الحرج في كل شيء. فعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما أتى النبي صلى سمه قال: ليس لي قائد يقودني، فهل تأذن لأن أصلي في المسجد؟ فأذن له. بعد ذلك قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبي، لا أجد لك عذرا. أقبلك. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن ابن أم مكتوم كانش له عذر، يعني ملوش قائد، لا، هيتصرف ويجيب قائد، مفهومة؟ وإلا لو أن إنسانا أعمى خارج المسجد بعيد عن المسجد أو قريب من المسجد وفعلا ليس له قائد يقوده إلى المسجد، معذور، معذور. وأخبرك أما ابن عبد الله المكتوم كان ليس له عذر، حتى نوفق بين الإيه، بين النصوص الشرعية. طيب، يقول المسألة الخامسة، المسألة النوع العذر الثاني: المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. اكتب عندك: المنفي هنا نفي الكمال لا نفي الصحة. دليل ذلك الإجماع منعقد على صحة صلاة المصلي الحاقن، وكذلك من حضر الطعام وهو مشتاق إليه على صحة صلاة الحاقن. على صحة صلاة الحاقن. ما معنى الحاقن؟
حبس
البول أو غدا. وكذلك صحة صلاة من حضره طعام وهو مشتاق إليه. لا صحيح. هل صحيح؟ فين؟ على إيه؟ أنا عملتك إيه؟ لحظة يا مشايخ، عملتك إيه يا شيخ؟ طيب ما هو طال، إحنا بنقول كلمة هنا لا صلاة، هل لا صلاة هنا نفي الصحة؟ يبقى معنى ذلك لو أن الإنسان دافعه الأخبث وصلى صلاته باطلة، أو في طعام مولود وهو مشتاق أو يشتد به الجوع وصلى وترك الطعام، هل صلاته باطلة؟ لا، بنقول هنا الصلاة إيه؟ صحيحة. يبقى كلمة لا صلاة نفي الكمال وليس نفي الصحة. تفضل. أي نعم صحيحة، برئت منها الذمة. نعم نعم نكمل يا مشايخ. يقول الأمر الثالث: من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: فما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. وكذلك كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله أو ولده فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر. الأمر الرابع، فضل. طب ما ضابط الخوف؟ ماشي. ها؟ لا لا ضابط، لابد يكون له ضابط. يعني مثلا هنا يقول ايه؟ لحظه واحده، اصل دي وقائع عينيه. يعني يقول هنا ايه؟ ماذا ايه؟ وكذا كل خائف على نفسه او ماله او اهله او ولده. واخد بالك؟ راجل مثلا قاعد في البيت وجاء وقت الصلاه وعنده مثلا 7-8 عيال، الكبير عنده 7 سنين والصغير سنه، والزوجه مش موجوده في البيت. طيب هؤلاء السبعة كيف يخرج ويتركهم في البيت؟ مظبوط؟ مشكلة كبيرة. وضع بقى أفراد له، اللي يلعب في البوتاجاز، اللي يلعب في الكهرباء، اللي يزح في البلكونة، كل ده إيه؟ أعذار. معايا أخي الفضل؟ كذلك رجل مثلا يعلم يقينا إن فيه شطار يراقبونه، بمجرد يخرج من المسجد سيعتدون على البيت، وممكن يفعلوا في أهله وذويه ما يفعلوا. فدية مسائل قضايا أعيان واحد يستفتي فيها علم. والله أنا في كيت وكيت 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 زي بالضبط كده. واحد ماشي في الطريق مسافر بسيارتي معايا وفي سفر، وأوشك أن يخرج وقت العصر، الطريق اللي هو عليه مجرد السيارة تقف مش هيلاقيه. مظبوط؟ ولو ترك صلاة العصر حتى ذهب إلى بيته لخرج وقتها يصلي وهو قائد للسيارة. يبقى نخاف على إيه؟ على نفسه وماله. وهبلك مجرد، وده مسألة كانت موجودة بكثرة يعني، أسأل الله عز وجل أن يذهب عنا الخوف والهلع. معايا يا أخي الفضل؟ تفضل شيخ. لا يا أخي الفضل، لا لا، ما احنا قلنا في البداية، قلت كلمة يعني تكاد تكون شافية، قلت يا أخوانا دي قضايا أعيان. يعني الأصل أن كل إنسان يخرج يصلي الجماعة في المسجد. طب مثلا الحج بيعتذر يقول والله أنا عنده عذر، يعرض عذره على العالم ويفتيه العالم، أما هكذا من قبل أنفسنا لا، كده سيقع التفلت في شريعة الإسلام. نعم أحسنت. نعم طبعا، ما احنا قلنا مسألة نسبية ما نقدرش نضع لها ضابط. معايا يا اخوانا؟ نرجع. يقول: حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. طبعا هنا البرد الشديد والوحل والمطر والكلام ده برضو نسبي، في إنسان يتحمل ويأخذ بالعزيمة ويذهب، وفي آخر بدنه ضعيف ويخشى إن خرج مع الوحل أن يقع فتنكسر أضلاعه فيمكث في البيت، فالأمر إن شاء الله واسع. الأمر الخامس حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده، لما طول معاذ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبرهم. طبعا حديث معاذ بن جبل حديث مشهور ومعروف، ولكن عند ذكره لابد أن يذكر كاملا، ونأتي بالروايات التي جاءت بالحديث. كان في صلاة العشاء، وهذا متفق عليه، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثم يرجع إلى قومه فينتظرونه ليصلي بهم إماما جماعة له، فصلاته بالنسبة له نفل وبالنسبة لقومه إيه؟ فريضة. وهنا استدل العلماء بجواز أن يأتم المفترض بالمتنفل. فصلى معاذ بن جبل فوقع عند الإمام أحمد وغيره أنه قرأ نصف سورة البقرة فأطال، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ليس هذا بحسب. ثم وقت لصلاة العشاء، وقت لصلاة العشاء اللي هي قصار المفصل، وإلا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فعد أنس أن يقرأ الإمام الصافات كلها هذا من التخفيف، وخبلك. وكذلك صلى أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة في الفجر فصلى حتى كادت أن تشرق الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت أن تشرق الشمس، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وصلى عمر بالناس الفجر وقرأ بالنحل وقرأ بيوسف وقرأ بالأعراف، يبقى مسألة التخفيف والتطويل مسألة نسبية. وهتنبرك أخوانا، وإحنا بنقول هو لإخواننا أئمة المساجد لا بد أن تراعي التدرج مع الناس في قراءتك وإمامتك للقوم. يعني أنت رحت إماما في مسجد خلفا لإمام آخر فأخبرت أن الذي كان قبلك كان يقرأ سورة الكوثر والإخلاص على ركعتين، والناس يشكون من كثرة تطويله، وخبرك طب هتعمل ايه؟ يبقى في الحالة دي أبدأ أتدرج بالناس. أما أنني أسير على ما كان عليه من قبلي خطأ يا إخوان، يبقى لابد أن نراعي هذا فيما بيننا. مسألة التطويل والتخفيف مسألة إيه؟ نسبية. المغرب يا أخوانا يبقى كم يبقى؟ يقول خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته، الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك، ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. يعني هو مديون لواحد وممعوش فلوس يسده، ولو راح المسجد يصلي جماعة هيجد الرجل هناك وهيحرجه قدام الناس، ففي هذه الحالة الشرع المطهر أذن له أن يصلي في بيته. نعم.
هل صح على
لا، قال له أين أنت من التين والزيتون وأين أنت من الشمس وضحاها، ونحن قلنا العشاء موقت له قصار المفصل. نعم. أي نعم، والفجر طبعا التطويل، والظهر قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقية يقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله يتوضأ ثم يأتي المسجد والنبي في الركعة الأولى. ده في كلام صلاة الظهر معي يا اخوانا كده. اتفضل يا شيخ. اي نعم اي نعم، الفجر والظهر والمغرب، ولكن المغرب كان احيانا كانوا يصلون المغرب معهم ويخرجون ويرى احدهم موضع نبلهم من وضوح النهار. المغرب نعم، لا مجرد الفراغ من ركعتي السنه تقام الصلاه حسب حاله القوم الذي معهم. نعم لا لا، لحظه واحده، بالنسبه يا اخواننا لصلاه العشاء، لصلاه العشاء الافضل ان تؤخر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقتها الاول، وقال لولا أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروها إلى نصف الليل الآخر، فأصبح تأخيرها فيه مشقة، والشرع نهى عن المشقة. ولكن بنقول إيه، هب أنك فاتتك صلاة العشاء لعذر، لعذر يستحب لك أن تؤخرها إلى قبل منتصف الليل. يسأل أخونا عن تأخير إقامة صلاة الفجر، الجواب النبي صلى الله عليه وسلم الأصل كان يصلي صلاة الفجر بغلس، بغلس بغلس يعني ايه؟ يعني خرجنا من الصلاة ومحدش شايف حد، يعني النهار لم يتكشف، هذا هو الأصل. ولكن يجوز في بعض الأهل أن يطيل حتى أسفر شأشأ النهار. أما أننا نؤخر صلاة الفجر في الإقامة ساعة العشرة الذي نراه ونعلمه، هذا وراءه شيء، وهو أن الفجر في بلاد مصر في غير وقته الصحيح، وهذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ، بل الفجر في الديار المصرية صحيح صحيح صحيح. أما التأخير بهذا الوقت الذي نراه فيه مشقة على الناس، إلا إذا كان أهل المسجد كلهم عارفين بعضهم ويؤخرون، وأيضا ليس على الدوام بل بين الحين والحين. والله أعلم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.